بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في المبحث الثامن من مباحث البرهان، وهو تعقيب وتوضيح في أخذ العلل كحد أوصف. ذكرنا أنه ليس فقط العلة الفاعلية هي تدخل في البرهان، بل جميع العلة الممكنة تدخل وين؟ في البرهان، ومن الممكن أن تكون حد أوسط في إيجاد النتيجة. ورح نتكلم عن كل واحدة من العلل، كيف نفرض أن وجودها يستلزم فرض وجود البواقي. يعني إذا أنت فرضت أنه أكو علة فاعلية بالبرهان، فهذا معناه لابد أن تفرض وجود باقي العلل الأخرى معها، مثل الصورية، الغائية، المادية. مثلا راح ناخذ العله الصوريه. العله الصوريه مثل احنا قلنا النجار اذا اراد ان يصنع كرسي فيصنعه لعله ايجاد الصوره له. اذا فرضنا وجود الصوره اللي هي هيئه الكرسي مع فرض وجود المعلول بالفعل، لان فعليه الصوره اللي هي صوره الكرسي فعليه لذيها، يعني لذي الكرسي، لابد مع فرض وجود المعلول اللي هو الكرسي في مثالنا أن توجد الهيئة معه. إذا أكو كرسي يعني معناته وجود مادة، وجود فاعل فعلها، وجود صورة وهيئة، ووجود غاية. إذن إحنا فقط فرضنا وجود صورة الكرسي، هيئة الكرسي. أحسنتم، لأن أولا من الفاعل اللي صنع الكرسي؟ النجار. المادة اللي صنع منها؟ الخشب. الصورة والهيئة على شكل كرسي. الغرض والغاية؟ للجلوس عليه. إذا فرضنا وجود كل العلل معها، لاحظتوا أخوتي؟ إذا فرضنا وجود الصورة والهيئة فقد فرضنا وجود المعلول بالفعل، لأن فعلية الصورة اللي هي صورة الكرسي فعلية لذيها، يعني لذي الكرسي، فلا بد مع فرض وجود المعلول اللي هو الكرسي في مثالنا أن تكون العلل كلها حاصلة، لأن الصورة هي ما يحصل به الشيء بالفعل. وإلا يعني لو فرضنا وجود هيئة بس ما موجودة مادة، بعد ما يمكن تعقل الصورة. الصورة والهيئة ما تتعقل إلا مع المادة. وبعد وإذا فرضنا أنه ماكو فاعل صنع الكرسي، فكيف يمكن تصور الهيئة؟ ما يمكن. وإلا لما وجد المعلول وصار فعليا، يعني لما وجدت العلة الصورية ولزم أن توجد العلة الأخرى، لأنه إذا لم توجد الصورة والهيئة لم يوجد المعلول أصلا. والحال إحنا فارضين وجود الصورة، إذن لابد من أن نفرض وجود الهيئة مع الهيئة المادة والفاعل والغاية. نعم، فإذن وجود صورة الكرسي معناته وجود المادة، وجود المادة يعني وجود صانع صنعها، وجود صانع صنع مادة الخشب للكرسي لأجل غاية. ما هي الغاية؟ الجلوس على الكرسي. إذن فرض وجود الصورة العلة الصورية يفرض معه وجود جميع العلة الأخرى. فلو أدخلت أنت العلة الصورية في البرهان معناته أخذت العلة البواقي معها اثنين، العلة الغاية. إذا فرضنا وجود غاية، نعم، ما يمكن لنا أن نفرض وجود الغاية إلا بعد فرض وجود ذي الغاية اللي هو المعلول. المعلول لا يوجد فعلا إلا بعد حصول جميع علله. يعني إذا أنت قلت أكو غاية وهي الجلوس على الكرسي، إيش وقت نفرض أنه أكو غاية الجلوس على الكرسي؟ بعد وجود صورة الكرسي وهيئته ومادته والفاعل له، حتى يقدر نفرض شنو؟ وجود الغاية. يعني الجلوس متى يحصل الجلوس؟ بعد وجود هيئة وصورة الكرسي المصنوع من المادة والفاعل اللي صنعه. يعني فرضت وجود المادة والفاعل وبعد والهيئة الصورة حتى تحصل الغاية اللي هي الجلوس، لأن الغاية اللي هي الجلوس على الكرسي في وجودها الخارجي متأخرة، لأنه متى تأتي؟ بعدما يوجد مادة وفاعل وهيئة ويصنع الكرسي، يلا تجي الغاية اللي هي أنك تجلس عليه، فصارت العلة الغائية شنو؟ متأخرة عن وجود المعلول، بل هي معلولة له، لأن الجلوس خارج على الكرسي، فآثار وجود الكرسي في الخارج هو ماذا؟ الجلوس عليه. وإنما العلة له يعني للمعلول التي لا بد أن تتقدم على معلولها هي الغاية بوجودها الذهن العلمي، يعني الغاية ما لأجله أن يصنع الشيء، بس هاي الغاية ما إلها وجود خارجي متشخص، هي متقدمة باللحاظ الوجود الذهني. يعني أنت الآن من تبدي تصنع الكرسي أكو شيء موجود بذهنك، ما هو؟ إنه الغاية بعد صناعته وإكماله الجلوس عليه، يعني الغاية متقدمة بمن؟ بالوجود الذهني العلمي، وليست هي موجودة وين؟ بالوجود الخارجي، هي تتواجد بالوجود الخارجي بعد وجود المعلول، فلذلك هي خارجا متأخرة من آثار الوجود الكرسي بالخارج، بس هي بالحقيقة متقدمة بمن؟ بالوجود العلمي الذهني. وكيف ذلك؟ لأنه أنت من تسأل الصانع اللي يصنع الكرسي تقول له لماذا تصنع الكرسي؟ هو يجيبك، هو لحد الآن لم يصنعه، يجيبك لكي أجلس عليه، يعني الغاية شنو؟ الجلوس، يعني الغاية موجودة وين؟ بالحضور الذهني، حاضر بذهنه قبل لا يصنع الكرسي. إذن هذا معناه أن الغاية بحسب اللحاظ متقدمة على المعلول عن كل باقي العلل الأخرى، كما أن بلحاظ الوجود الخارجي هي متأخرة عن المعلول، لأن بعد ما تصنع الكرسي يجلس عليه الإنسان، هي متأخرة عن المعلول عن باقي العلل أيضا. والغاية المأخوذة في البرهان هي الغاية بلحاظ وجودها الخارجي، لأنها بلحاظ وجودها الذهني لا تفيد ثبوت شيء لشيء، يعني العلة الغائية اللي نأخذها بالبرهان العلة الغائية الخارجية، مو العلة الغائية الموجودة وين؟ باللحاظ الذهني العلمي. شنو السبب؟ لأن اللحاظ الوجود الذهني ما يفيد ثبوت شيء لشيء، اللي يفيد ثبوت شيء لشيء شنو؟ الخارجي وليس الذهني، فلذلك يكون الغاية بلحاظ وجود الخارجي هي المأخوذة بالبرهان. ثالثا، وأما العلة المادية فإن كثير من الأمور الطبيعية يلزم عند حصول استعداد المادة، المادة هي الحيثية الاستعدادية والقابلية التي موجودة في الأجسام، يعني مثلا البذرة، البذرة لها قابلية ماذا تصبح؟ نبات. نعم، البيضة لها قابلية تصبح فرخ فدجاج مثلا، النطفة لها قابلية تصبح بيضة مخصبة فجنين ثم فطفل وولد، هسه مو قابلية الاستعداد، لها قابلية تتحول تستعد لكي تصبح شيئا آخر، وهكذا هذا نسميها العلة المادية بما لها من استعداد مادي لقبول الصورة. قبول الصورة هي الحيثية الفعلية وامتداد الجسم بالأبعاد الثلاث. الآن البذرة أنت إذا وضعتها في التراب وسقيتها بالماء لها قابلية واستعداد تصبح صورة النبات، يصير لها طول وعرض وارتفاع، هاي يسموها المادة، قبول الصورة وحصول الصورة بالفعل. كما لو وضعت البذرة، البذرة عبارة عن المادة، مثلا في أرض طيبة، يعني يقصد المصنف أرض خصبة قابلية لها قابلية أن تنبت النبات، وليس في أرض مثلا مالحة أو مثلا صخرية لا تنبت النبت في الوقت المناسب وقد سقيت بالماء، يعني توفرت جميع شروط، توفرت جميع الشروط وانتفعت جميع النواحي، فلا بد أن يحصل النبات. البذرة شو نعبر عنها؟ المادة. وحصول صورة النبات على سميه حيثية الاستعداد والقابلية لتقبل الصورة كالنبات والشجر والآثار الأخرى. وباعتبار أنه الفاعل، من الفاعل اللي خلى البذرة تصبح نبات؟ الفاعل هو قوة الطبيعة، يعني الصورة النوعية، الفاعل يعني قوة الطبيعة، قوة الطبيعة نقصد بها الإنبات. الإنبات شلون يحصل؟ ينبات عندما تضع البذرة في التراب وتسقيه بالماء، الطبيعة تجعل البذرة تتحول المن إلى نبات والشجرة. نعم، هاي سميها الفاعل، القوة الطبيعية، الصورة النوعية الموجودة في جوهر المادة. شنو الآثار اللي تصدر من هاي الأنواع؟ فاعلها الطبيعة، الصورة النوعية، من يعني آثار، من آثارها أنها تصبح ماذا؟ البذرة تصبح شجرة. الإنسان من آثار شنو الموجودة بحسب الطبيعة؟ القيام، الجلوس، الحركة، مثلا تحصيل العلم، هذه كلها مبدأ فاعلها القريب هو الصورة النوعية في الإنسان اللي هي الناطقية اللي تتحقق بها نوعية النوع، فلا يمكن أن يصدر عنها فعلها عند حصول الاستعداد الدام. يعني مجرد أنك تضع بذرة، هذا لا يعني أنها تصبح ماذا؟ نبات. لابد نقول أنه البذرة عندها استعداد لقبول الصورة، وتوفر لها بعض العوامل المساعدة، مثل وضعها في تربة صالحة في وقت مناسب، تسقيها بالماء، تنتظر مرور فترة من الزمن ثم يخرج النبات. نعم، وإلا مجرد وجود استعداد تام عند وجود الشرائط وارتفاع الموانع، هذا لا يعني أن البذرة تصبح نبات، لأنه إذا طلبت المادة، يعني البذرة، عند استعدادها، يعني عند توفر شرائطها وانتفاع موانعها بلسان حالها، أن يفيض بارئ الكائنات عليها الوجود. لو فرضنا أن البذرة هي بلسان حالها تطلب أن تصبح نبات، تطلب ذلك، لابد تتوفر الشروط وترتفع الموانع حتى الله عز وجل يفيض عليها الوجود. نعم، فإن الله تعالى لا بخلا في ساحته. الله عز وجل جواد كريم يفيض الوجود ويعطي كل ذي حق حقه. هي ما دام عندها استعداد وقابلية يهبها الوجود ويعطيها الوجود، لا بخل بساحته، يعني لا منع في ساحته، بل هو الجواد الكريم، فلا بد أن يفيض عليها وجودها اللائق بها. اللابدية هنا اقتضاء وإرادة الله سبحانه وتعالى، وهذا طبعا الحقيقة أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الله وهاب، صاحب عطاء، نعم صاحب نعمة، ما يمنع الإنسان، ما يمنع، كل يعطي، كل يهبه العطاء ويفيض عليه الوجود اللائق به. وإذا وجدت الصورة فهو فرض وجود المعلول، لأنه احنا قلنا الصور البذرة المادة، قبولها للصورة يعني وجود المعلول في الخارج وتحققه مع بواقي العلل الباقية، لأن معنى حصول الصورة، صورة النبات كما سبق، هو حصول المعلول بالفعل. لأن إذا حصلت الصورة يعني حصلت المادة مع وجود الشرائط وانتفاء الموانع، يعني أخذت حد أوسط تفيد حصول النتيجة. نعم، بعض الأمور الطبيعية لا يلزم من حصول استعداد المادة وحصول الصورة بالفعل. نعم، وذلك عندما يكون حدوث تلك الصورة متوقفة على حركة من محرك خارجا. يقول المصنف بعض الأشياء موجودة بالطبيعة والمادة عندها استعداد تقبل الصورة وإلها قابلية تتحول، بس هذا مو يعني إنها مجرد وجود الاستعداد والقابلية تتحول كمادة إلى صورة، بيحتاج لها حركة خارجية. يعطينا المصنف مثال إلها، مثل استعداد النخلة للثمر. النخلة مادة مستعدة أن تقبل الصورة وتحمل ماذا؟ تحمل الثمرة وتنضج وتصبح تمر، بس هذه مجرد الاستعداد والقابلية أو توفر الشروط وارتفاع الموانع غير كافي، لا، يحتاج حركة خارجية أخرى اللي هي جريان عملية التلقيح. يأخذون الأعضاء الذكرية اللي مثل الطلع اللي موجود في نبات النخل الذكور ويضعوها المن للبويض في العضو الأنثوي حتى ما يحصل إخصاب. إذا حصل إخصاب راح يخرج ثمر التمر. إذن هذا يسموه التلقيح، عملية التلقيح، وهي حركة من فاعل محرك خارج اللي هو الملقح اللي يوجد التلقيح بين العضو الذكري والعضو الأنثوي. ومجرد استعداد النخلة للثمر اللي هي عبارة عن المادة، فإنما تتم ثمرتها اللي هي عبارة عن المعلول بالفعل متى؟ بعد التلقيح، التلقيح اللي يحصل بمحرك خارج اللي هو الملقح. ومن هذا الباب أيضا الأمور الصناعية، يعني مجرد وجود خشب، والخشب إلى استعدادية لأن يتحول إلى صورة الأثاث، الكرسي والسرير، مجرد ذلك لا يجعله متحولا إلا بحركة خارجية من قبل منه العلة الفاعلية اللي هو النجار. فلا بد أنه يضع صورة وهيئة، ويقوم بالفعل بتجميع هذه الأخشاب ودق بعضها مع بعض على صورة وهيئة منه السرير. لابد من ذلك، لابد من وجود علة فاعلية. أما الصانع في نشره وتركيبه للكرسي بحيث يخرج على الوجه المناسب، هذا سمي العلة الفاعلية، هذا لابد من وجوده. وعليه لا يقع في البرهان اللمي في أمثال هذه المواد اللي تتم بها الشرائط والتي لم تتم فيها الشرائط ولم تنتفي عنها الموانع. يعني متى تكون العلة منتجة في البرهان اللمي؟ فقط بالموارد للمواد اللي متوفرة بها الشروط ومرتفع عنها الموانع. أما المادة اللي ما متوفرة بها شروط وما مرتفع عنها موانع ما تكون منتجة، لا تكون منتجة، فلا تقع كل مادة حدا أوسط. طبعا هذا بخلاف الصورة والغاية، كل صورة وغاية تقع حد أوسط، بس مو كل مادة تصلح تقع حد أوسط بالقياس. لذلك لا يصلح أن يعلل كون الشيء كرسي بقولنا لأنه خشب. يعني إذا شخص سألك قال لك لما هذا كرسي، ما يصح تجاوب تعلل له تقول لي أنه خشب. مجرد كون خشب لا يجعله كرسيا، لابد شو تقول؟ تقول إنه هذا الخشب أصبح كرسيا بوجود فاعل حوله من الخشب إلى صورة وهيئة الكرسي، حتى يكون هكذا منتج. لا يصح أن يعلل كون الشيء. مثلا إذا شخص سألك قال لك لما هذا تمر، ما يصح تقول لأنه مأخوذ من نخل، ما يصح ذلك، لأن مجرد وجود النخل ما يصير تمر. لازم تقول إنه هذا الثمر حصل تلقيح بين الأعضاء الذكرية والأنثوية بفعل الملقح، فلذلك أوجد منه التمر. قد يكون بعض الخشب كرسيا وقد يكون غير ذلك. وكذا لا يعلل كون الشيء شجر التفاح بقولنا. إذا شخص سألك قال لك لما هذه الشجرة شجرة تفاح، لا يصح أن تقول لأن بذرتها بذرة تفاح، ما يصح. مجرد وجود البذرة لا يجعل الثمرة تفاحا، لابد أن تقول هكذا أن شجرة التفاح زرعت بأرض كمادة ولها قابلية واستعداد لقبول الصورة والهيئة، وتوفرت مجموعة الشرائط، التربة الخصبة، الماء المتوفر، الوقت المناسب، هم أصبح نباتا والنبات أصبح ثمرة. نعم، بسبب توفر الشروط وارتفاع الموانع. نعم، هاي ثانيا. ثالثا العلة الفاعلية. ليس يجب من فرض الفاعل في كثير من الأشياء وجود المعلول. يعني مجرد وجود خشب مثلا أو وجود نجار، هذا مو يعني أنه راح يحصل الكرسي. لابد أكو فاعل حول المادة إلى صورة وهيئة لأجل غاية، فلذلك نوجد شنو؟ الكرسي. مجرد وجود الخشب والنجار لا يجعل الخشب كرسيا إلا بالحركة الفاعلية، إنه هذا النجار يأخذ الخشب ويصنعه على صورة وهيئة الكرسي. إذن لا يؤخذ حد أوسط إلا إذا كان الفاعل فاعل تام، تام يعني مع وجود المادة والصورة والغاية. بمعنى أنه يعني شلون كيف فاعل تام؟ لازم أكو خشب، صورة وهيئة شكل الكرسي، والغاية التي من أجلها يريد أن يصنع الكرسي اللي هي الجلوس، حتى تأتي في العلة الفاعلية تحول العلة المادية بمساعدة الصورية علما ووجود الغاية لأجل الجلوس إلى كرسي. نعم، بمعنى أن الحد الأوسط مشتمل على تمام جهات تأثيره، كما دل على استعداد المادة اللي هي الخشب ووجود جميع الشرائط اللي هي الصورة والغاية والفاعل، فيما إذا كان المعلول من الأمور الطبيعية المادية. وذلك رح يعطينا مصنف مثال كفرض الحرارة في الحديد اللي يلزم منه بالضرورة وجود التمدد. يعني مجرد وجود حديد ومجرد وجود حرارة ما يجعل تمدد إلا بالفاعل. الفاعل منه؟ الحرارة تتسلط على الحديد حتى شو يحصل؟ التمدد. الفاعل بدون الموضوع القابل ما يكون فاعل تام، كما لا يكون القابل بدون الفاعل قابلا بالفعل، إذ لا يمكن أن نجعل الفاعل حد أوسط في البرهان اللمي دائما، بل قد يجعل إذا اشتمل على باقي العلل، وقد لا يكون يجعل إذا لم يشتمل عليها، يعني مجرد وجود المادة اللي هي الخشب لا يمكن أن يجعلها كرسي، إلا إذا فرضنا وجود العلل الباقية الأخرى اللي هي شنو؟ الصورة والغاية والفاعل، يلا يحصل الكرسي. ومن هذا الكلام يعلم ويتضح أنه ليس على المطلوب الواحد، يعني النتيجة الواحدة اللي أنت تحصلها بالبرهان في الحقيقة إلا برهان لمي واحد مشتمل على جميع العلل. يعني إحنا ما عندنا براهين متعددة بتعدد العلل، يعني برهان للعلة المادية وبرهان للعلة الصورية وبرهان للعلة الغائية وبرهان للعلة الفاعلية، ما عندنا هذا الشيء. إحنا عندنا برهان واحد بمطلوب ويحصل إلى نتيجة. هذا البرهان اللي إذا أنت أخذت به علة لازم تفرض ما أخذ به ماذا؟ جميع العلل، صورة غائية مادية فاعلية، جميع العلل. لو تفرض أنه جميع العلل مأخوذة بالفعل بأن تذكر جميع العلل الأربعة كحد أوسط، بس هذا قليل ونادر. لو نفرضها هي موجودة بس موجودة بمن؟ بالقوة. شنو يعني بالقوة؟ يعني إذا ذكرت أحد العلل تكون مستلزمة للبواقي. إذا قلت هاي علة فاعلية بالبرهان، يعني أنت لازم تفرض وجود مع العلة الباقية، إيش تفرض وجود؟ الصورية الغائية المادية. وهكذا إذا قلت هاي علة مادية لازم تفرض وجود شنو؟ الصورية والغائية والفاعلية، وهكذا. هذا يسموه فرض بالقوة. يعني إحنا أنت تذكر علة واحدة بس هاي العلة اللي أنت تذكرها مستلزمة للعلل الباقية، تكون حاضرة معاها. وإلا يعني لو قلنا إنه البرهان يتعدد بتعدد العلل راح يصبح عندنا تعدد براهين، نعم، هو بحسب الظاهر والواقع خلاف ذلك. يعني إحنا ما نشوف برهان مختص بالفاعلية دون الصورية، ما نشوف هذا الشيء، نشوف إنه أكو علة واحدة تستلزم وجود العلة الأخرى، فهذا معناته وجود برهان واحد بالواقع بحسب الظاهر، نعم. وإن تعدد البراهين بحسب الظاهر بتعدد العلل الأربعة حسب اختلافها، نعم، حسب. يعني تارة تذكر العلة الصورية مثلا في البرهان وتأخذ النتيجة، وأخرى تذكر العلة الغائية وتأخذ نفس النتيجة، فيتعدد البرهان بس النتيجة شنو؟ واحد، لأن أنت كل ما تفرض علة مستلزمة لباقي العلل معاها. فلهذا إذا فرضت أنه الحد الأوسط علة صورية فباقي العلل المفروضة التحقق موجودة معاه، وهكذا إذا فرضت علة غائية تكون باقي العلل مفروضة التحقق. فبحسب الظاهر أنت شو بحسب الظاهر هناك تعدد، إلا أن بالحقيقة أنه البرهان واحد والواقع واحد. غاية الأمر أن هاي العلة الفاعلية اللي أنت ذكرتها مستلزمة لباقي العلل، وهكذا العلة الصورية اللي أنت ذكرتها مستلزمة لباقي العلل وما شابه ذلك، نعم. لهذا قال: فالسؤال إذا حصل بلمة لابد أن يطلب به معرفة العلة التامة. يعني مثلا أنت من تسأل لما الكرسي موجود، نجيبك ماذا؟ إن النجار صنعه، لأن النجار صنعه. وإذا شخص سألك لما النجار صنعه، يعني شنو غرضه؟ شو تجاوب؟ أحسنتم، لأنه يريد أن يجلس عليه. وهكذا ما هو الغرض من الصنعة؟ لأجل الجلوس. فلم يكن الجواب بالعلة التامة، إذا ما كان العلة التامة راح ينقطع، ما ينقطع السؤال. يعني إذا أنت سألت لما الكرسي موجود، راح نجيبك لأن النجار صنعه، ولماذا صنعه؟ لكي يجلس عليه، هذا غايته. بينما إذا قلت لما الكرسي موجود هكذا، تقول لأنه مادة صنعه النجار على صورة هيئة الكرسي ليجلس عليه، انتهى السؤال. بعد ما سألك لأن جاوبتنا بمن؟ بالعلة التامة. أما إذا جاوب بالعلة الناقصة يبقى يرجع السؤال يتكرر، لما هذا كرسي؟ لما هذا كرسي؟ لأنه موجود. ولما أنه موجود؟ لأنه صنع من الخشب. ولما صنع من الخشب؟ لأن الصانع صنعه وهو الفاعل. ولما صنعه الفاعل؟ لأنه يريد أن يجلس عليه. يبقى السؤال بلما لأن جاي جاوب بالعلل الناقصة، فالسؤال يبقى يتكرر بلما لما لما. بس إذا جاوبت بالعلة التامة ينتهي السؤال وينقطع، فبعد ما يكرره. فلهذا المصنف يقول إذا أجيب بالعلة الناقصة فإنه لا ينقطع السؤال بلما، وما دام هنا شرط أو جزء من العلة التامة لم يذكر، فالسؤال يبقى يتردد حتى يجاب بجميع العلل. شنو جميع العلل؟ تقول له هذا كرسي مادته الخشب صنعه النجار على هيئة وصورة الكرسي ليجلس عليه، جاوبتنا بجميع العلل بالعلة التامة، بعد ينقطع السؤال، بعد ما يسألك يقول لما ينقطع، يجاب بجميع العلل اللي تتألف منها منه العلة التامة، وحينئذ يسقط السؤال بلما وينقطع، لأن أنت ما جاوبتنا بجزء العلة، جاوبتنا بما، بجميع العلل اللي نعبر عنها بالعلة التامة. تاسعا، المبحث التاسع، المصنف يريد يذكر شروط مقدمات البرهان. يعني البرهان ما هي الشروط اللي يجب توفرها في مقدمات الصورة والكبرى حتى تحصل بالقياس على النتيجة؟ ذكروا العلماء إنه المقدمات البرهان إلها شروط ارتفعت، يعني كثرت عند أكثر المناطق في عبارتهم إلى 7 شروط. الشرط الأول أن تكون المقدمات كلها يقينية، هذا شرط مشترك في جميع أقسام البرهان، لأن قلنا القياس البرهاني يقيني ويعطيك نتيجة شنو؟ يقينية. وإحنا سابقا بينا شنو معنى اليقيني، لا نعيده، لكن المقوم لكون القياس برهانين هو أنك تستعمل به مقدمات يقينية. معنى اليقين هنا، إحنا في أول البحث، أول بحث البرهان أيضا قلنا اليقين بمعنى ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاكه عنه. إذا ثبت المحمول للموضوع ويستحيل ينفك عنه، هذا معناته يقين. يقين مثل الشخص يقول لك الحرارة ملازمة للنار ما تنفك عنها، هذا يقين. الإحراق ملازم للنار ما ينفك عنه، هذا يقين، هذا معناه مقدمة يقينية. أما لو كانت أحد مقدمتي البرهان غير يقينية، غير يقينية يعني شنو؟ مثلا المشهورة مسلمة مضنونة معروفة، مثلا مضنونة، هذا لا يجعله القياس برهاني. نعم لو يطلع جدلي، لو شعري، لو مغالطاتي، لو خطابي، نعم واحدة من هذه الصناعات الأخرى. فإذا كانت أحد مقدمتي غير يقينية لم يكن برهانا، وكان أما جدليا، شو وقت يكون جدلي إذا مقدماته ظنية من المسلمات، أو يكون قياسا خطابيا إذا كانت مقدماته مثل المقبولات والمشهورات، أو يكون القياس شعريا إذا كانت مقدماته من الانفعالات والمخيلات، أو كان القياس مغالطيا عندما يكون مقدمات القياس من المتشابهات أو الوهميات، على حسب تلك المقدمة. لأنه قلنا القياس يتبع المقدمات، تجيب مقدمات يقينية شو تحصل؟ برهان. تجيب مشهورات مسلمات تحصل جدل، تجيب مثلا مقبولات مثلا تحصل خطابة، تجيب انفعالات مخيلات تحصل شعر، تجيب متشابهات أو وهميات شو تحصل؟ مغالطة، حسب المقدمات وحسب تلك المقدمة. ودائما يتبع القياس في تسميته أخص مقدماته، يعني مثلا إذا أحد المقدمات يقينية أخص وأتبع المقدمات، وش تكون النتيجة؟ يقينية. نعم هذا أولا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون المقدمات أقدم وأسبق بالطبع من النتائج، هذا اللي يسموه التقدم في نفس الأمر. التقدم بالطبع هو التقدم بالعلية، وهو تقدم العلة التامة على المعلول. وبعضهم يصطلح على هذا التقدم اللي هو تقدم المعلولات الأسباب المقدمات على النتائج يسموه التقدم الطبعي. يعني شنو معنى التقدم الطبعي؟ يعني أنت ما تحصل نتيجة إلا إذا كان سابقا متقدم شنو؟ مقدمات. إذا ما عندك مقدمات ما تصل للنتيجة. يعني المقدمات متقدمة طبعا عليما على النتيجة، وهذا تقدم طبعي. لأن إحنا قلنا المقدمات اللي هي الصغرى والكبرى هي العلة لوجود النتيجة. نعم بعضهم يصطلح عليه التقدم الطبعي، يعني بالطبع لازم يتقدم. تقدم العلة، تقدم العلي اللي هو متقدم على منه، على المعلول، والتقدم والتأخر المراد به أنه بمقتضى الطبع، يعني إذا وجد المتأخر لابد أن يكون المتقدم موجود. نعم تفضلوا.
الأول يعني الشرط الأول
يقيني، مقدمة يقينية، مقدمة يقينية، مثلا ملازمة الحرارة للنار يقيني، موت الإنسان يقيني. نعم هاي المقدمات اليقينية اللي مرت علينا، اليقينيات. أي نوع من أنواع البديهيات؟ الكل أعظم من الجزء، السماء فوقنا، الأرض تحتنا، النار حارقة، الثلج بارد، كلها يقينيات. أي نوع من أنواع أقسام البديهيات؟ احنا قلنا اليقينيات ستة تقسم بأقسام البديهيات، أوليات، فطريات مثلا وما شابه ذلك، أي نوع من أنواع. المهم يقيني، يقيني هذا الشرط الأول حتى النتيجة شو تكون؟ يقيني. الشرط الثاني أنه لابد المقدمات تكون أقدم وأسمق بالطبع من النتائج. هذا شنو معنى التقدم والتأخر بمقتضى الطبع؟ يعني إذا وجد المتأخر اللي هو النتيجة لابد سابق قبل وجود المتقدم اللي هو منه مقدمات. نعم، وإلا ما تقدر توصل للنتيجة بدون شنو؟ المقدمات. نعم، ولكن ليس كلما وجد المتقدم لابد أن يكون المتأخر موجود. التأخر والتقدم والتأخر مثلا بين الأعداد، مثلا إذا أنت وجدت العدد ثلاثة، العدد ثلاثة لا يمكن أن يكون موجود غير موجود العدد ثلاثة. إذا وجد العدد ثلاثة فإنه لا يمكن أن لا يكون العدد اثنان غير موجود، لأن الثلاثة ما تجي إلا بعد الثلاثة. لاحظوا أخوتي، بس موجود الاثنين لا يعني بالضرورة إلا ينوجد من بعدها الثلاثة. شنو السبب؟ لأن الاثنين متقدمة والثلاثة متأخرة. أنت إذا فرضت وجود المتأخر الثلاث لابد يكون سابق واجد، سابق الموجود قبل منه الاثنين. بس إذا فرضت وجود الاثنين مو بالضرورة لابد أن تفرض وجود الثلاثة بعده. شنو السبب؟ لأن الاثنين متقدم طبعا على الثلاث، ما ينوجد إلا بعد وجود شنو؟ الاثنين. الثلاثة ما تنوجد إلا بعد وجود الاثنين، بس إذا وجدت الاثنين مو بالضرورة إلا ينوجد من بعدها شنو؟ ثلاث. يمكن تجد الاثنين بس لا يحصل الثلاث. نعم، فإذا وجد المتأخر الثلاث لابد أن يكون المتقدم موجود الاثنين، ولكن ليس كلما وجد العدد اثنين لابد أن يتحقق العدد الثلاث. هذا معناته أن مقدمات البرهان أقدم بالطبع من النتائج، مما يعني أن النتيجة إذا وجدت لابد أن تكون المقدمات موجودة، ولكن ليس بالضرورة كلما وجدت المقدمات أنه توجد النتائج. مرات توجد المقدمات بس ما نصل للنتيجة. هناك تقدم وتأخر بين العلة والمعلول. لو كانت العلة تامة اللي هي النتيجة لابد، يعني المعلولين النتيجة لابد أن تكون لعلتها التامة اللي هي مقدماتها. إذا تقدم وتأخر بالعلة والمعلول، لو كانت العلة تامة لابد أن يتحقق المعلول، يعني المتقدم إذا وجد لابد أن يوجد المتأخر. لكن ليس كلما وجد المتقدم اللي هو المقدمات وجد المتأخر اللي هو الماذا؟ المعلول. التأخر مستفاد من العلية، ولهذا لعل أن المصنف مراد من التقدم بالطبع يعني يقصد بها التقدم بالعلية، لأن إحنا سبق وبينا أنه يوجد ارتباط بين العلة التامة ومعلولها. نعم، أن تكون المقدمات أقدم وأسبق بالطبع من النتائج لأنها، هذا طبعا أخوتي هذا تعليل. سؤال: لماذا تكون المقدمات أقدم وأسبق بالطبع من نتائج البرهان؟ الجواب: لأنها، يعني هاي المقدمات لابد أن تكون علل لها، يعني للنتائج بحسب الخارج. النتيجة ما تحصل بدون المقدمة، إذن المقدمة علة لمن؟ للنتائج. فإن الأقدم في نفس الأمر هو الأقدم بالطبع شيء، بالطبع شيء، والأقدم بالنسبة إلينا وبحسب عقولنا هذا شيء آخر. قد يكون المعلول أسبق عندنا من العلة بحسب معرفتنا في المقام في مقام الإثبات، ولهذا نجي إلى حد أوسط للوصول للعلة. فإن نعم بينما وقد يكون ما هو الأقدم بحسب الطبع كالعلة ليس أقدم بالنسبة إلى عقولنا، لأن بيناتهم عموم وخصوص من وجه يفترقان بالأقدم عند العقل بحسب الزمان وهو المعلول، ويجتمعان بمن فيما عدا ذلك. هذا طبعا بالنسبة للنتائج اللي تكون شنو أسبق. نعم، وهذا الشرط مختص ببرهان لم، لأن الحد الأوسط عدل لثبوت الأكبر للأصغر. إذا كان البرهان لم، فكلما تكون المقدمات أسبق من حيث الزمان تكون أسبق من حيث الوقوع لأنها علة لها، وإذا كان برهان أن فهي أسبق من حيث الزمان لكنها متأخرة من حيث الوقوع. يعني بعبارة أخرى، الحد الأوسط إذا كان البرهان لميا فكما هو متقدم إثباتا هو متقدم ثبوتا، وإن كان البرهان أنيا فهو متقدم في الحد الأوسط راح يكون متقدم إثباتا لكنه متأخر ثبوتا وواقعا. نعم، لا، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون المقدمات أقدم عند العقل، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.